إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على الإمام المظلوم، السلام على من قطعت كبده بحرارة السموم، قضى الهدى قضى الهدى نحبه لما قضى الهادي، قضى الهدى نحبه لما قضى الهادي، إذ كيف يبقى الهدى حيا بلا هادي، وذي الهداية من حزن عليه ذوايت، وبابها أوصدته أي إيصاد. قضى العلا مذ علي بالسموم قضى، قضى العلا مذ علي بالسموم قضى، ولف مذ لف مولاه بأبراد. قضى النقاء أسى لما النقي قضى، آه لمجد هوايا في إثر أمجادي. إن قيل طود هوى للدين قلت له ما ذاك طود هوى، بل جمع أطوايا أطوادي. وغمض عيونه ومات بديار غريبة، غمض عيونه ومات بديار، والحسن هاجت حسرته وعالي نحي، وسجاه بالحجرة وطلع مشقوق، سجاه بالحجرة وطلع مشقوق، تجري دموعه ويصفق شمال بيمين، وبيده الطاهر غسله والقلب صادي، وبالكفن لفه وبالنعاش خلولها، وضجت عياله بالبكاء وصاح المنى يا الغراب قوموا شيعوا جنازة ولين. شيعوا الهادي يا الغراب ما عنده أحباب. وينكم يا شيعة الهادي؟ شيعوا الهادي يا الغراب ما عنده أحباب. انبعد عن اهله وشيعته في بلدة جنة. انبعد عن اهله وشيعته في بلدة جنة. والحسن سالت دمعته ومن القلب ذا ينادي يا ابويا موحشة الدنيا علينا. ينادي يا ابويا موحشة الدنيا علي بديار غربة جرعيت كاسات المني. بلغ سلام المصطفى خير البري وقل له ترى بذلة وهضام بعده بقين.
لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه وإدارة الوجود الشيعي وقبل أن نلج في هذا الموضوع هنالك مقدمة لا بد من الوقوف عندها حاصل هذه المقدمة أن هنالك إثارة تتردد على بعض الألسنة وهي أننا لماذا لا نرى لإمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه تراثا معرفيا بالقياس إلى التراث الذي وصلنا عن الإمام الصادق عليه السلام أو وصلنا عن الإمام الباقر عليه السلام؟ بعبارة أخرى نحن عندما نقيس الأئمة الأواخر إمام العسكري الإمام الهادي الإمام الجواد إلى الأئمة الأوائل كالإمام الصادق والإمام الباقر نجد فارقا كبيرا في مستوى التراث الذي تركه الأئمة الطاهرون عليهم السلام. من هنا فإن البعض يضع علامات استفهام على الأئمة المتأخرين صلوات الله وسلامه عليهم، ويقول لو كان هؤلاء أئمة على وزان الأئمة الأوائل لكان لهم من النتاج والآثار ما نقرأه للصادق والباقر وغيرهما صلوات الله وسلامه عليهما. نحن نريد أولا أن نقف عند هذه الإثارة ونبين زيفها، فنقول لا يصح قياس الأئمة الأواخر إلى الأئمة الأوائل من ناحية الآثار والنتاج. لماذا؟ لاختلاف الظروف والعوامل الموضوعية. هناك عوامل موضوعية محورية مهمة توجب الفرق الشاسع بين الأئمة الأواخر وبين الأئمة الأوائل. شنو هذه العوامل الموضوعية؟ أشير إليها سريعا. العامل الأول هو تفاوت المدة العمرية للأئمة الطاهرين عليهم السلام. الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري من أصغر الأئمة عمرا، من أصغر الأئمة سنا، فلا يصح قياسهم إلى من عمر من الأئمة كالإمام الصادق والإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهما. ما دامت المدة العمرية مدة زمنية مختلفة فمن الطبيعي أن الأثر ماذا؟ يختلف أيضا. إذن هذا عامل موضوعي أول. العامل الموضوعي الثاني هو اختلاف مستوى الحرية، فإن مستوى الحرية الذي كان متاحا للإمامين الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما لأجل نشر المعارف الوحيانية كان يختلف عن مستوى الحرية الذي كان متاحا للأئمة الأواخر. فالإمام الهادي والإمام العسكري والإمام الجواد كانت عليهم رقابة أمنية مكثفة مغلظة، بحيث ما كان لهم مستوى الحرية متاحا كما كان للإمامين الصادقين، وهذا أيضا يؤثر على مستوى النتيجة والآثار. فلا يصح قياس الأواخر إلى الأوائل. هذا العامل الموضوعي ثاني. العامل الموضوعي الثالث وهذا مهم لأنه مما يغفل عنه كثير من الباحثين، هو اختلاف المراحل الموجب لاختلاف الأدوار. شلون يعني اختلاف المراحل الموجب لاختلاف الأدوار؟ شوفوا إخواني، هذه نقطة مهمة يكون نلتفت إليها. المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم بالنسبة إلى أمر الدين بعنوانه العام وإلى أمر التشيع بعنوانه الخاص كان عملهم على مراحل. شنو هذه المراحل؟ أربع مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التثبيت، مرحلة تثبيت الدين، تثبيت التشيع، هذه مرحلة. وهذه المرحلة تجسدت في حياة النبي الزهراء أمير المؤمنين، الحسن، الحسين، السجاد. إلى السجاد كانت المرحلة مرحلة تثبيت الدين وترسيخ الدين، ثم جاءت مرحلة بلورة معالم الدين. هذا الدين الذي تم ترسيخه كان يحتاج إلى بلورة لمنظومته الفكرية، الفقهية، العقائدية، الأخلاقية. هذه المرحلة مرحلة ثانية تحققت في زمن الإمامين الصادقين عليهما السلام، ولعله في زمن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أيضا. المرحلة الثالثة كانت مرحلة الدفاع. هذه المنظومة الفكرية، العقدية، الدينية، المعرفية للتشيع، بعد أن بلورها الأئمة عليهم السلام، تعرضت إلى حملات وهجمات شرسة من أجل تذويبها والتشكيك فيها. هنا صارت المرحلة مرحلة ماذا؟ دفاع عن هذه المنظومة. وهذه المرحلة تجسدت في حياة الإمام الرضا عليه السلام. إمام الرضا كانت المرحلة المزامنة له مرحلة الدفاع عن المنظومة الفكرية الدينية المعرفية للدين. بعد مرحلة الدفاع جاءت مرحلة حفظ الوجود الشيعي. الدين ترسخ، منظومته تبلورت، الشبهات التي وجهت لها صدت. حينئذ كان هم الأئمة أن يحافظوا على الوجود الشيعي وأن يسعوا إلى امتداده وانتشاره. هذه المرحلة مرحلة حفظ الوجود الشيعي تجسدت في زمن الأئمة الأواخر، ابتداء من الإمام الجواد، انتهاء بالإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. همهم الأول وهمهم الأكبر أن يحفظوا الوجود الشيعي. إذن هي المراحل ما كانت واحدة بل كانت ماذا؟ مختلفة. وطبيعي أن الأدوار تختلف باختلاف المراحل. في مرحلة التثبيت والترسيخ كان الدور دورا جهاديا، لكن في مرحلة البلورة كان الدور دورا ماذا؟ علميا، معرفيا. وأما في مرحلة الحفظ كان الدور دورا إداريا. الأدوار تختلف، دور الإمام العسكري دور إداري، دور الإمام الهادي دور إداري، دور الإمام الجواد دور إداري، دور الإمام الصادق دور علمي، دور الإمام الباقر دور علمي، دور أمير المؤمنين دور جهادي، دور الحسين دور جهادي. ليش اختلفت الأدوار؟ اختلفت الأدوار لاختلاف المراحل. تلك المرحلة مرحلة تثبيت الدين احتاجت إلى جهاد، مرحلة البلورة احتاجت إلى ماذا؟ إلى علم، إلى معرفة، مرحلة حفظ الدين احتاجت إلى براعة تخطيط وقوة إدارة. لذلك النتيجة اللي تطلبها من النبي صلى الله عليه وآله من أمير المؤمنين غير النتيجة اللي تطلبها من الصادق والباقر، النتيجة اللي تطلبها من الصادق والباقر غير النتيجة اللي تطلبها من الإمام الهادي والجواد. نعم يقومون بالأدوار الأخرى، لكن في ظل الدور الرئيسي الذي يقوم به الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذلك من يجي واحد يطرح هذه الإثارة يقول ليش لا نجد تراث الأئمة الأواخر على وزان تراث الأئمة الأوائل؟ نقول له قياس هؤلاء إلى هؤلاء ماذا؟ خاطئ من الأساس، المرحلة مختلفة، إذن الدور مختلف. بعد بيان هذه المقدمة نأتي إلى الموضوع الذي نحن بصدده، وهو الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه وإدارة الوجود الشيعي. شلون الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه أدار الوجود الشيعي؟ هذا التساؤل حتى إحنا نستوعب جدوائيته، نستوعب أهميته، نستوعب موضوعيته، نحتاج أن نلتفت إلى أمرين مهمين. دققوا معي أيها الأعزاء، النقاط مترابطة مع بعضها البعض. الأمر الأول هو أن الوجود الشيعي في زمن الإمام الهادي عليه السلام قد انتشر انتشارا كبيرا ليست له سابقة. شلون؟ تشيع قبل الإمام الهادي، قبل الإمام الجواد أيضا، كان يتمركز مثلا في العراق، في الكوفة وفي بغداد. في إيران كان يتمركز في وسط إيران، في قم، في الري. لكن التشيع في زمن الإمام الهادي تجاوز هذه الحدود. في العراق تشيع وصل إلى المدائن، وصل إلى الأنبار، وصل إلى البصرة وانتشر فيها. في إيران وصل التشيع إلى إصفهان، إلى همدان، إلى خراسان، بل تجاوز هذه المناطق المألوفة إلى ما يعبر عنها ببلاد ما وراء النهر: سمرقند، مرو، بخارى. هذه كلها مناطق يعبر عنها بمناطق ما وراء النهر، بل تجاوز ذلك ووصل إلى مصر وانتشر في مصر انتشارا كبيرا. وأنا لما نقول التشيع انتشر في زمن الإمام الهادي هذا الانتشار الهائل، ما أتكلم عن انتشاره على مستوى أفراد، أتكلم عن انتشاره على مستوى جماعات. مثلا أنت عندما تقرأ عن عثمان بن عيسى وكيل الإمام الهادي عليه السلام في مصر، الروايات تقول عنه هكذا: وكان عنده مال كثير للإمام. هذا المقطع من الرواية وكان عنده مال كثير للإمام ينبئ عن أن الوجود الشيعي في مصر ما كان قليلا، بحيث أن وكيل الإمام كان عنده من طريق الشيعة مال كثير للإمام عليه السلام. إذن انتشار التشيع ما كان على مستوى أفراد، بل كان على مستوى مدن وجماعات. إذن الأمر الأول اللي يكون نخليه ونأخذه بعين الاعتبار حقيقة انتشار التشيع في زمن الإمام الهادي. الأمر الثاني شدة الرقابة الأمنية على الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الهادي والإمام الجواد من قبله والإمام العسكري من بعده فرضت عليهم رقابة أمنية مكثفة بالغة جدا، انت تدري الامام الهادي اول تصرف تصرفوه معه ما هو؟ اشخصوه من المدينة الى سامراء. شنو يعني اشخصوه من المدينة الى سامراء؟ شنو يعني اشخصوه الى سامراء؟ شنو دلالة هذا التصرف؟ تدري انت سامراء شنو؟ المعتصم الذي قتل امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، معتصم في زمنه حصلت ثغرة في جيش الدولة الإسلامية آنذاك. شنو هذه الثغرة؟ ثغرة اندس الأتراك والبداة إلى الجيش وكانوا في منتهى الصلافة والجلافة والقسوة. ذاك الوقت العاصمة كانت بغداد عاصمة الخلافة. هؤلاء لما وصلوا إلى بغداد ضج الناس من قسوتهم واشتكوا إلى المعتصم. المعتصم على هذا اتخذ قرار أن يؤسس عاصمة في مدينة مستقلة ويجمع هؤلاء الجنود فيها. وين صار القرار؟ صار القرار على تأسيس سامراء. فجمع أجلاف البداة وقساة الأتراك في سامراء وأشخص الإمام الهادي من المدينة إلى سامراء ليعيش بين هؤلاء ويكون تحت قسوتهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا أول شيء. اثنين، الإمام لما أشخص إلى سامراء سجن لأكثر من مرة، وفي المرات التي كانوا يطلقون فيها سراحة كانوا يلزمونه بالحضور إلى السلطان في أغلب أيام الأسبوع، وكانوا يكبسون بيته ويداهمونه بين فترة وأخرى مداهمات مفاجئة لعلهم يعثروا على شيء يدينون به الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن أنت الآن عندك تصور إجمالي عن وضع الإمام من ناحية الوجود الشيعي اللي الإمام مسؤول عنه، انتشر انتشارا كبيرا واسعا. من ناحية الإمام ماذا؟ ضيق عليه الخناق ووضع تحت الرقابة الأمنية المكثفة. هنا نأتي إلى السؤال، كيف أدار الإمام الهادي الوجود الشيعي في ظل هذه الرقابة، في ظل هذه الصرامة، في ظل هذه القساوة؟ كيف استطاع الإمام الهادي أن يدير الوجود الشيعي ويحفظ هذا الوجود؟ رايح أبين لك القضية بشكل مختصر ثم أشعبها. الإمام الهادي أدار الوجود الشيعي، خلي بالك وياي لأن قلت لك النقاط مترابطة، أدار الوجود الشيعي من خلال تأسيس شبكة اتصالات معقدة لا زال الباحثون إلى يومنا هذا متحيرين في هذه الشبكة، في قوتها، في فاعليتها. شلون يعني شبكة اتصالات معقدة؟ التفت لي. هذه الشبكة طبعا أولا خصوصيتها أنها شبكة هرمية، شبكة التي أسسها الإمام عليه السلام شبكة هرمية. شلون يعني شبكة هرمية؟ الإمام كان عنده وكلاء على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى الوكلاء المحليون، على أساس أنت تعرف شلون الإمام أدار الوجود الشيعي. الطبقة الأولى الوكلاء المحليون، كل حي كل منطقة صغيرة كان للإمام عليه السلام وكيل فيها. طبقة الثانية الوكلاء المركزيون، يعني كل مدينة كبيرة هناك وكيل مركزي يكون تحته الوكلاء المحليون. طبقة الثالثة الوكلاء الإقليميون، هذا الوكيل الإقليمي يكون تحته الوكلاء المركزيون. ليش هذا التعدد في طبقات الوكلاء؟ حتى تحفظ سرية هذه الشبكة التي أسسها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وحتى يحافظ على أرواح المنتمين إليها. تتدري يعني شنو كانت تهمة الوكالة عن الإمام الهادي؟ التاريخ يخلد لنا أسماء، من هذه الأسماء الحسن بن راشد رضوان الله تعالى عليه، من هذه الأسماء عيسى بن جعفر رضوان الله تعالى عليه. تدري دول شخصان ما صنع بهما بعد أن علم أنهما وكيلان للإمام الهادي عليه السلام؟ أخذ إلى جسر بغداد وضرب كل واحد منهما 300 صوت حتى مات تحت التعذيب، ثم ألقي بجسديهما في نهر دجلة ولم يدفنا، فقط لأنهما ماذا؟ وكيلان عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. أكو واحد أيضا من وكلاء الإمام حفظه لنا التاريخ اسمه ابن بند. هذا ابن بند خصوصيات ما هي لا نعلم، تفاصيله ما هي لا نعلم. الذي يرشدنا إليه التاريخ أن ابن بند هذا كان وكيلا للإمام، فعلم منه ذلك فضرب بعمود حديد على رأسه حتى مات. مسألة الوكالة عن الإمام الهادي ما كانت مسألة هينة بسيطة، بل كانت مسألة يحاسب عليها من يقوم بها. لذلك الإمام عليه السلام اتخذ أسلوب ماذا؟ الشبكة الهرمية، وكلاء محليين فوقهم وكلاء مركزيون فوقهم وكلاء إقليميون، فكانت هذه الشبكة معقدة لا يمكن الوصول إلى تفاصيلها. هذا واحد. اثنين، هذه الشبكة التي أسسها الإمام الهادي كانت من القوة إلى حد أنها اخترقت أجهزة النظام الحاكم آنذاك. شلون؟ أكو عندنا واحد من وكلاء الإمام الهادي عليه السلام في مصر اسمه محمد بن الفرج. محمد بن الفرج يقول كتب لي الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: يا محمد اجمع أمرك وخذ حذرك. يقول بعد أيام داهمه جنود من سامراء، صفدوه، أخذوا ما عنده من الأموال وجاءوا به مصفدا إلى سامراء وسجن رضوان الله تعالى عليه. بعد مدة في السجن يقول كتب إلي أبو الحسن علي صلوات الله وسلامه عليه وأنا في السجن: لا تنزل بناحية الغربي. هذه القضية أن الإمام يوصل رسالة إلى محمد بن الفرج وهو في مصر قبل أن يحل ما حل عليه، ثم يتمكن من أن يوصل له رسالة وهو ماذا؟ وهو داخل السجن، يدل على أن الإمام كان مخترقا من خلال شبكته لأجهزة الحكم آنذاك، ومطلعا على قراراتها قبل تنفيذها. كانت للإمام عيون في أجهزة الحكم. يعقوب ابن يزيد هذا من وجوه الشيعة، وكان له كتاب في البداء، كتاب في نوادر الحج، في الروايات في التاريخ في التراجم أنه كان من كتاب المنتصر، يعني كانت للإمام أيدي وعيون تعمل في أجهزة الحكم، وكانت تشكل حلقات للشبكة التي أسسها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإمام أسس شبكة اتصالات معقدة، وكما قلت لكم إلى الآن لا زال الباحثون عاجزين أمام هذه الشبكة. كيف أسسها الإمام؟ كيف حافظت على سريتها؟ وكيف أدى الإمام دوره من خلالها؟ زين، الإمام من خلال هذه الشبكة شلون أدار الوجود الشيعي؟ هنا أذكر لك مؤشرات أربعة. المؤشر الأول الذي يدل على قوة هذه الشبكة وبراعة تخطيط الإمام عليه السلام وقوة نفوذه، شلون الإمام أدار الوجود الشيعي من خلالها؟ تمكن الإمام من الاتصال بجميع نقاط التشيع ومراكز التشيع. شوف، على الوصف الذي تحدثنا عنه للرقابة الأمنية التي كانت على الإمام الهادي عليه السلام، مع ذلك كان الإمام الهادي من خلال شبكة اتصالاته يستطيع التواصل مع جميع نقاط العالم الشيعي. كانت تصل رسائله إلى قم، إلى بغداد، إلى خراسان، إلى إصفهان، كانت تصل رسائله إلى الحجاز، كانت تصل رسائله إلى الديلم. تدري الآن إحنا اللي واصل عندنا، اللي وصل لنا فقط من رسائل الإمام الهادي ومكتوباته، أحاديث الإمام الهادي قسمين، قسم منها مشافهة، قسم منها ماذا؟ مكاتيب رسائل. الذي وصل لنا فقط وليس كل ما وصل لنا هو ما صدر عن الإمام عليه السلام، ما وصل لنا ما يقارب 250 رسالة وكتابا، مع التفاوت بينها، يعني أكو بعضها 5 أسطر، بعضها 10 صفحات، بعضها 20 صفحة، بعضها أقل، بعضها أكثر. أن يتمكن الإمام من إصدار قرابة 250 رسالة تصل إلى جميع مراكز التشيع، يدل ذلك على ماذا؟ على أن شبكة الاتصال التي أسسها كانت شبكة فاعلة، وما كان الإمام من خلال الإقامة الجبرية المفروضة عليه محدودا، بل كان على تمام الاتصال بشيعته صلوات الله وسلامه عليه. 1. 2، الدعم الاقتصادي للشيعة. هنا أنت عندما تقرأ التاريخ تقف على أرقام خيالية، تقف على أرقام خيالية عجيبة جدا. الإمام على ما هو عليه من الإقامة المكثفة الجبرية المشددة، مع ذلك تقرأ أرقام قياسية خيالية للأموال التي كانت تصله من الشيعة والأموال التي كان ينفقها على الشيعة. أجيب لك مثال واحد. إمام الهادي اجتمع مع ثلاثة من وكلائه، واحد منهم أحمد بن إسحاق القمي الأشعري، ثاني علي بن جعفر الهمينياني، الثالث عثمان بن سعيد العمري. دول وكلاء لو مركزيون لو إقليميون. عثمان ابن سعيد العمري الوكيل الأول للإمام الهادي في بغداد، أحمد ابن إسحاق الوكيل الأول للإمام الهادي في قم، علي بن جعفر الوكيل الأول للإمام الهادي في همدان. تدري في هذا الاجتماع الإمام سلمهم مبلغ، شقد هذا المبلغ؟ أعطى أحمد بن إسحاق 30,000 دينارا، وأعطى مثلها لعلي بن جعفر، وأعطى مثلها لمن؟ لعثمان ابن سعيد العمري. تدري أنت 30,000 دينار كم تعدل؟ 30,000 دينار تعدل 120 كيلو من الذهب الخالص. شقد يعني 120 كيلو من الذهب الخالص؟ ثروة كبيرة ضخمة. الإمام لمن يعطي أحمد ابن إسحاق هذا المقدار، خب مو لأجل أحمد ابن إسحاق، وإنما لكونه وكيلا يوزع هذه الأموال على الشيعة، أعطى هذا المقدار لأحمد، أعطى هذا المقدار لعلي بن جعفر، أعطى هذا المقدار لعثمان بن سعيد. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن شبكة الاتصالات التي أسسها الإمام الهادي كانت من القوة بحد يتمكن الإمام من أن تصل إليه كل هذه المبالغ الباهظة ويوصلها إلى مستحقيها عبر وكلائه. وبذلك الإمام أدار الوجود الشيعي إدارة اقتصادية. هذا مؤشر ثاني. مؤشر الثالث، الإشراف على الساحة الفكرية الشيعية ومتابعة كل مستجداتها ومعالجة كل شبهة تطرأ عليها. صحيح الإمام كان تحت رقابة جبرية أمنية مكثفة، لكن كان مشرفا ومطلعا على كل إثارة فكرية تطرق العالم الشيعي. لذلك لما اختلف الشيعة في التوحيد، هل الله جسم أم الله صورة أم أن الله ليس بجسم ولا بصورة، صار خلاف بين الشيعة حول هذه المسألة في زمن الإمام الهادي. ورغم أن الإمام الهادي في ظل الإقامة الجبرية، إلا أنه رفع هذا الاختلاف عن الشيعة من خلال رسائله إليه. ثم بعد ذلك حدث اختلاف بين الشيعة في الأهواز، اختلفوا في الجبر والتفويض، فمنهم من قال بالجبر ومنهم من قال بالتفويض، ومنهم من بين أن مذهب أهل البيت هو مذهب الأمر بين الأمرين. ولم يرفع هذه الشبهة إلا من؟ إلا الإمام الهادي. كتب رسالة مفصلة وموجودة إلى الآن، رسالة في 23 صفحة أرسلها من خلال شبكته إلى شيعته في الأهواز، ورفع الخلاف عنهم وعالج تلك الشبهة صلوات الله وسلامه عليه. المؤشر الرابع هو صيانة الوجود الشيعي عن محاولات الاختراق. الوجود الشيعي إخواني منذ ذاك الزمان وإلى هذا الزمان لا زال يتعرض إلى محاولات اختراق، محاولات اختراق فكرية، محاولات اختراق عقائدية، محاولات اختراق أخلاقية سلوكية. تشيع كان ولا يزال يتعرض إلى محاولات الاختراق هذه. أنت عندك منظومة عقدية، منظومة فكرية، منظومة أخلاقية، منظومة سلوكية وصلتك عن طريق آبائك عن أجدادك، هذه اللي تشكل المنظومة العامة للتشيع. شوف هذه المنظومة كل يوم تتعرض إلى محاولة اختراق على مختلف الأصعدة. في زمن الإمام الهادي التشيع تعرض إلى محاولة اختراق شديدة. شلون هذه محاولة الاختراق؟ محاولة الاختراق كانت على يد الغلاة. الغلاة خرجوا في زمن الإمام الهادي بمذهب جديد وباسم الإمام الهادي. ما دام الإمام الهادي مغيب فهم استغلوا اسم الإمام الهادي عليه السلام وطلعوا على الناس بمذهب جديد. شنو هذا المذهب؟ قالوا للناس الإمام الهادي هو الرب والقاسم بن يقطين وعلي بن حسكة وفارس بن حاتم ومحمد بن نصير النميري ومحمد بن الحسن بن باب القمي، هؤلاء هم رسل الإمام المهدي، رسل الإمام الهادي والأنبياء الذين بعثهم للناس. فكرة جديدة غير مسبوقة أن الإمام الهادي هو الرب وأن هؤلاء الغلاة هم الرسل والأنبياء. زين شنو الرسالة؟ طب ما دام أنبياء ورسل لابد عندهم رسالة. ما هي الرسالة؟ الرسالة إسقاط الفرائض وإباحة جميع المحرمات. قالوا الصلاة رجل والصيام رجل والزكاة رجل، فمن عرف ذلك الرجل فقد صلى وصام وزكى وفعل. والرجل هو الإمام الهادي، معرفة الإمام الهادي هي الصلاة، معرفته هي الزكاة، معرفته هي الصيام، فسقطت جميع الفرائض بمعرفته وأبيحت جميع المحرمات. هذا كان تيار يحاول اختراق الوجود الشيعي مستغلا غيبة الإمام الهادي في سامراء وتشديد الرقابة عليه. ولكن الإمام الهادي حفظ الوجود الشيعي وتصدى لهؤلاء من خلال شبكة الاتصال التي أسسها، فأمر أولا بعزلهم عزلا اجتماعيا، فورد عنه عليه السلام في مكتوباته اهجروهم لعنهم الله وألجئوهم إلى ضيق الطريق، ضيقوا عليهم الخناق، قاطعوهم مقاطعة اجتماعية، اعتزلوهم حتى يعدلوا عما هم عليه. لما لم يجدي ذلك أصدر الإمام من خلال شبكة اتصالاته أمرا جديدا بالبراءة منهم. وصلت الإمام رسالة: إن شيعتك قد اشتبه عليهم الأمر في محمد بن الحسن بن باب القمي، هل نتولاه أم نتبرأ منه أم نمسك عنه؟ نوقف لا نتبرأ ولا نتولى. فقال هو وفارس ملعونان فتبرأوا منهما لعنهما الله تعالى. وما اكتفى الإمام بإعلان البراءة منهم حتى أمر بهتكهم وإسقاط موقعيتهم نظرا لشدة خطورتهم على الدين. فورد عنه صلوات الله وسلامه عليه في إحدى رسائله: كذبوهم واهتكوهم. إذن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه تلقى مسؤولية الوجود الشيعي وحمل تلك المسؤولية وأخذها على نفسه وقام بإدارة الوجود الشيعي رغم الرقابة الأمنية المكثفة عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدور الإرادي، دور الإداري عفوا للإمام الهادي، يقف عنده الإنسان متحيرا. هذا الدور الإداري العظيم للإمام الهادي، كيف استطاع أن يحفظ الوجود الشيعي رغم هذه الرقابة الأمنية المكثفة ورغم الخطورة التي كانت تمس وكلاءه؟ شلون الإمام أدار الوجود الشيعي الواسع آنذاك؟ الباحث يقف متحير منذهل من هذا الدور العظيم الذي قام به الإمام الهادي، وإننا لندين له صلوات الله وسلامه عليه ببقاء التشيع إلى هذا اليوم. فلولاه صلوات الله وسلامه عليه لاندثر ذلك الوجود المبارك، ولكن ببركة إدارته وجهوده حفظ هذا الوجود المبارك إلى أن وصل إلينا هكذا. ولذلك فإن خلفاء بني العباس تحيروا مع الإمام الهادي، سجنوه لم يجد، شددوا عليه الإقامة لم يجد، كانوا يأمروه بالذهاب إلى السلطان ليبقى تحت رقابتهم لم ينفع، كان يقوم بأدواره وكأنهم لم يصنعوا شيئا. لذلك وجدوا أن الحل الوحيد هو التخلص من الإمام، وهذا ما قام به المعتز العباسي عليه لعائن الله تعالى، فإنه هو الذي اغتال إمامنا الإمام الهادي. ولا تتصور هي محنة الإمام الهادي محنة اغتيال، إمام الهادي قاسامحان من بني العباس. يقول المرحوم الشيخ الأصفهاني، يقول: قاس الإمام من بني العباس ما ليس في الوهم وفي القياس. انت شقد تفكر شلون الامام قاس؟ ما تصل. قاس الامام من بني العباس ما ليس في الوهم وفي القياس. اي والله نريد نحزن على امامنا هالليلة، ليلة الجمعة. وكم اساء المتوكل الادب. تتحمل أقولها وكم أساء المتوكل الأدب. أحضره عند الشراب والطرب يا علي يا علي، أيطلب ادروني شيعة، يطلب الشرب من الإمام
يطلبوا الشرب من الإمام وهو ولي عصمة الأحكام. ما أعرف سيدنا أقرأ الأنوار مشتعلة، ها عدنا حزن سيدنا. أيطلبوا الشرب من ال وينكم يا شيعة الإمام؟ أيطلبوا الشرب من ال وهو ولي عصمة ال أقول بعد 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 أيطلبوا الغناء بالأشعار. يا الله يا الله أيطلبوا الغناء بال من معدن الحكمة والأنوار. وقفت الهادي تفت لك باد لك باد لك باد ويلي على جده السجاد السجاد مكتوف والنسوة بلقياد في مجلس الطاغي بن زياد. هذا مجلس وذاك مجلس، لكن اكو مجلس اعظم من مجلس. ها اسمعني، وقفة الهادي تهدي الجبال. أقول يا سادة وقفة تهادي تهدي الجبال ويلي على زينب والعيال ويلي على زينب والعيال. اعذروني سادة وبوسط المجالس بين الرجال حسرة ومكتوفات بحبال ويلي حسرة ومكتوفة آيا آيا ومكتوفات بحبال. عظم الله أجوركم وما زال إمامنا الهادي يتجرع المصيبة بعد الأخرى إلى أن دس له المعتز سما نقيعا. ما إن ذاق منه قليلا وإذا بأحشائه كأنها تقطع بالمواس وتشرح بالسكاكين إلى أن كانت مثل هذه الليلة تغير حاله عرق جبينه سكن أنينه مد يديه ورجله. يا زهرة يا صاحب الزمان انقطع نفسه تدلت رقبته وفاضت روحه. رحم الله من نادى وإمامه. صرخت الملائكة ونحن معهم وعلي
أحد الرواة يقول: كنت واقفا عند باب بيت الإمام الهادي لما خرجت جنازته. يقول أكو موقفين، موقفين مثيرين رأيتهما. شنو هالموقفين؟ يقول: الموقف الأول المعذرة شيعة، رأيت إمامي العسكري قد خرج مشقوق الجبهة. حافي القدمين حاسر الرأس يقول: أقبلت إليه قلت: مولاي لما صنعت كل ذلك؟ فقال: إن موسى بن عمران قد شق جيبه على أخيه هارون، فكيف لا أشق جيبي على والدي وإمامه؟
بيوم الاثنين حسين صعب الخير مرت بالحوافر خرق ونقطع راسه وحزه وشماله وليم وتشددت في يوم الاثنين المصيبة غانا والهادي ومات بديارين وابن الحسن من شاف نعشاش الججاب وطلعت مصونة صيحة يا يوم
شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفد سل كربلاء كم من حشد محمد أسألك وندعوك بإمامنا وسيدنا علي بن محمد الهادي فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه سيما بحق إمامنا الهادي فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين وبلادنا هذه من كل سوء وبلاء اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء واحفظ شيعة أمير المؤمنين يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.